عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتخلية وتحلية، إلا بتخلية القلب من الشرك والنفاق والحقد والبغضاء للمسلمين، ومن وتحليته بالتوحيد والإخلاص ومحبة المؤمنين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطهور شطر الإيمان، فاتقوا الله عباد الله، طهروا قلوبكم من الشرك والنفاق في عبادة الله، ومن الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله، طهروا أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم من النجاسات والأقدار، استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر. أيها الناس، إن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق عليهما، ولكنه كبير في الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أي يسعى بين الناس بالإفساد بينهم، فينقل كلام هذا إلى هذا حتى يتباعد الناس ويتفرقوا بسبب نميمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. إن من الخطأ الذي يؤسف له أن بعض الناس يبول ثم يقوم من بوله، لا يبالي بما أصابه منه ولا يستنزه منه بماء ولا أحجار، ثم يذهب يصلي وهو متلوث بالنجاسة، وهذا من كبائر الذنوب، ولا تصح الصلاة على هذه الحال. ومن الخطأ المقابل لهذا أن بعض الناس يبالغ في التنزه من البول، فتجده يحاول أن يعصر ذكره حتى تفسد مجاري البول وحتى لا تمسك البول بعد ذلك، فيحصل معه سلس البول بسبب هذا التعصير. ولهذا نقول: كن وسطا بين الإفراط والتفريط، إذا انتهى البول فاغسل رأس الذكر وما أصابه من البول فقط، ولا حاجة إلى مسح الذكر ولا إلى عصره، فإن هذا من الأمور البدعية، كما حقق هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وهو من أسباب فساد المجاري، وهو من أسباب حصول الوسواس. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عجيبة مفيدة، قال: إن الذكر مثل الضرع، إن حلبته ذر وإن تركته قر، أي إن عصرته فإنه يكون به السلس، وإن تركته فإنه يقر ولا يحصل منه هذه المفسدة. فكونوا أيها المسلمون بين الإفراط والتفريط في هذه الأمور، فإن دين الله عز وجل بين الغالي فيه والجافي عنه. أيها المسلمون، إن من المهم أيضا بل هو أهم أن تتطهروا من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم الله به وكما جاءت به سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فكونوا عند إرادة الوضوء كونوا مستحضرين أمر الله عز وجل به، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكونوا مستحضرين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لتحققوا بذلك ركني العبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. سموا عند الوضوء، والتسمية عند الوضوء سنة، إن قام بها الإنسان كان وضوءه أكمل، وإن لم يقم بها فلا حرج عليه، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في أحاديث التسمية على الوضوء، قال: لا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الذين يذكرون صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلمون عن التسمية، ولكن لو صح الحديث بها فإن السكوت عنها لا يدل على عدمها، ولكن الأحاديث فيها ضعيفة. ولهذا كان القول الراجح أن التسمية على الوضوء سنة وليست بواجبة، فإن قام بها الإنسان فهو أكمل، وإلا فلا حرج عليه. واغسلوا أكفكم 3 مرات ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا 3 مرات ب3 غرفات، ثم اغسلوا وجوهكم 3 مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية، ثم اغسلوا اليد اليمنى 3 مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق وهو مفصل الذراع من العضد، ثم اليسرى مثل ذلك. وهنا أقف لأنبه على مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس عند غسل اليدين بعد الوجه لا يغسل إلا الذراع فقط ولا يغسل الكف، وهذا لا يجزئه ولا يصح الوضوء به، بل لا بد أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، لأن الله عز وجل قال: وأيديكم إلى المرافق. ومن المعلوم أن الكف من اليد باتفاق أهل اللغة. ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا، وما نزل من الرأس عن منابت الشعر المعتاد فإنه لا يجب مسحه، والأذنان من الرأس فيجب مسحهما. يدخل الإنسان سباحتيه وهما الأصبعان بين الوسطى والإبهام، ويمسح بالإبهام بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم اغسل الرجل اليمنى 3 مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم الرجل اليسرى مثل ذلك، والكعبان والمرفقان داخلان في الغسل. أيها المسلمون، هذا هو الوضوء الأكمل، وإن اقتصر الإنسان على غسلة واحدة فلا بأس، وإن اغتسل على غسلتين فلا بأس، وإن غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها 3 فلا بأس، لأن الأمر في هذا واسع. وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين إن خرجتا، وإذا كان على الرجلين خف أو جورب أو نحوهما مما يلبس على الرجل، سواء كان من القطن أو من الصوف أو من الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقا أو رقيقا فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الملبوس طاهرا، فإن كان نجسا لم يجز المسح عليه، لأن مسحه بالماء لا يزيده إلا تلوثا، ولأن الغالب أن الماسح يصلي في هذا الوضوء، ولا تصح الصلاة في خف النجس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعليه وفيهما قدر، فأخبره جبريل بذلك فقلعهما وهو في صلاته. والشرط الثاني أن يلبسها على طهارة، فإن لبسها على غير طهارة لم يجز المسح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم عند وضوئه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فإن أصابت الإنسان جنابه لم يجز المسح على الخفين ولا على الجوربين ولا على العمامة أيضا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وهناك شرط رابع، وهو أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح عليهما بعد الحدث وتنتهي بانتهائها، لأن منتهى المدة يعرف من أولها. فمثلا إذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس خفيه ونقض وضوءه في الضحى، ثم توضأ لصلاة الظهر عند أذان الظهر ومسح على خفيه، فإن المدة تبتدئ من الوقت الذي مسح فيه أول مرة وهو عند أذان الظهر، فيستمر يمسح إلى مثله من اليوم التالي إن كان مقيما، أو إلى تمام ثلاثة أيام إن كان مسافرا، إلا أن تصيبه جنابة فإنه يقلعهما ويغسل رجليه مع سائر جسده. وإذا تمت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، ولا تنتقض طهارتك بتمام المدة حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، فإذا تطهر الإنسان قبل انتهاء المدة فقد تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي. وعلى هذا فمن قال إن المدة إذا تمت بطل الوضوء فعليه الدليل، لأنه قال خلاف الأصل. وكذلك من مسح على شيء ثم خلعه فإن طهارته لا تنتقض بخلعه، بل تبقى على ما هي عليه حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء المعروفة، وذلك للعلة التي ذكرناها، وهي أنه إذا مسح فقد تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، فلا تنتقض طهارته إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن الإنسان إذا خلع الجورب أو الخف انتقض وضوءه، وعلى هذا فيبقى على ما كان عليه. وقد قاس أهل العلم الذين يقولون بهذا القول الراجح قاسوا هذه المسألة على رجل مسح على رأسه وفيه شعر ثم حلقه بعد ذلك فإن طهارته لا تنتقض ولا أثر لكون المسح على الرأس أصليا وعلى الخف فرعيا لأن هذا لا يؤثر في العلة. أيها المسلمون أسبغوا الوضوء رحمكم الله على الوجه المطلوب منكم فقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه فضل عظيم في الوضوء. أيها المسلمون تطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرب الملائكة جنبا إلا أن يتوضأ ولا تناموا على جنابة فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل وإن لم يتيسر فتوضؤوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم هذا هو الأفضل. وإن نام الإنسان على جنابة فإنه على جنابة بلا وضوء فإنه إما واقع في مكروه أو في محرم أو لا بأس عليه على خلاف بين العلماء في ذلك. والواجب في الغسل أن يعم بدنه بالماء مرة واحدة فلو فرض أن شخصا انغمس في بركة حتى غطى الماء جميع بدنه وخرج بنية الغسل كان ذلك كافيا بعد أن يتمضمض ويستنشق. ولكن الأفضل أن يغسل كفيه ثلاثة ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ ثم يفيض عليه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل لأن الغسل كاف عن الوضوء بدلالة الكتاب والسنة. فإن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكر وضوءا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ماء أصابته جنابه فقال خذ هذا فأرقه أو قال فأفرقه على نفسك ولم يذكر له الوضوء. ولكن الوضوء في أول الغسل هو الأفضل كما سمعتم. ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب عليه غسله فإن كان يضره الغسل دون المسح وجب عليه مسحه فإن كان يضره حتى المسح تيمم عنه. وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر أو لزقة مشدودة على جرح أو ألم مسح عليه أو لزقة مشدودة على جرح أو على ألم مسح عليه حتى يبرأ سواء في الحدث الأصغر أم الجنابة. والمريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء لعجزه عنه او تضرره باستعماله يجوز له ان يتيمم حتى يزول عذره. والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له ان يتيمم حتى يجد الماء، لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وفي هذه الآية الكريمة وهي قوله: ولكن يريد ليطهركم، وبهذا الحديث الشريف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به، دليل على أن التيمم مطهر. وعلى هذا فإذا تيممت لصلاة وبقيت على طهارتك إلى وقت الصلاة الأخرى فلا حاجة إلى إعادة التيمم مرة ثانية، لأن التيمم الأول طهرت به بدلالة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن متى وجدت الماء وجب عليك أن تستعمله، فإن كنت متيمما عن حدث أصغر وأردت الصلاة فلا بد من الوضوء، وإن كنت متيمما عن حدث أكبر وأردت الصلاة فلا بد من الوضوء فلا بد من الغسل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولما حضر الماء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل به. فدل هذا على أن طهارة التيمم طهارة مؤقتة بزوال العذر لا بخروج الوقت أو بدخوله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا ممن يقول سمعنا وأطعنا، ولا تجعلنا ممن يقول سمعنا وعصينا، إنك جواد كريم. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم: تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإليه المآب والمنتهى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله على الورى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى. أما بعد، أيها الناس، فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا بد أن يكون الإنسان متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، لا بد أن تكون ثيابه طاهرة، لا بد أن تكون بقعته التي يصلي عليها طاهرة، لا بد أن يكون بدنه طاهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه حين علم أن بهما قدرا، وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس ما فيه نجاسة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ليطهر المكان الذي بال فيه، وقد بال الأعرابي في جانب من المسجد، وهذا دليل على وجوب تطهير محل الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وهذا دليل على وجوب تطهير البدن من النجاسة. إذن لا بد من اجتناب النجاسة في أمور ثلاثة: في بدن الإنسان، وفي ثيابه، وفي محل صلاته. ولكن إذا صلى الإنسان محدثا بحدث أصغر أو بحدث أكبر جاهلا أو ناسيا فإنه يجب عليه إعادة صلاته إذا علم بذلك أو ذكر. مثال هذا: رجل نقض الوضوء ولم يتوضأ ثم صلى وقد نسي أنه نقض الوضوء، فإذا ذكر أنه لم يتوضأ بعد نقضه فإنه يجب عليه إعادة صلاته. وإذا كان في أثناء الصلاة وذكر ذلك فإنه يجب أن ينصرف منها، فإن كان مأموما أو منفردا فلا إشكال، وإن كان إماما فإنه يجب عليه أن ينصرف ويقول لمن وراءه: تقدم يا فلان أكمل بهم الصلاة. وإن انصرف ولم يقل ذلك فإن للمأمومين الخيار بين أمرين: إما أن يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة، وإما أن يتموها فرادا. ولا دليل على أن صلاة المأمومين تبطل في مثل هذه الحال. وكذلك لو كان جاهلا بما نقض وضوءه ثم علم بعد ذلك، مثل أن يأكل الإنسان لحم إبل ولم يعلم به إلا بعد أن صلى، فإنه يتوضأ ويعيد صلاته. أما النجاسة التي على الثوب أو على البدن أو في البقعة فإنه إذا صلى في هذه الحال، أي وهو متلوث بالنجاسة هو أو ثوبه أو المكان الذي يصلي فيه، جاهلا بذلك أو ناسيا، فإنه لا إعادة عليه. مثال هذا: رجل كان في ثوبه نجاسة ولكنه لم يبادر بغسلها فصلى ناسيا ثم ذكر بعد أن سلم من صلاته، فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه قدرا لم يستأنف الصلاة من أولها، بل بنى على ما مضى منها وأتم صلاته. وهذا دليل خاص في هذه المسألة. أما الدليل العام فهو قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولكن ها هنا مسألة ينبغي للمسلم أن يتفطن لها، وهي أنه إذا أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه أو في المكان الذي يصلي فيه، فإن السنة والأولى والأكمل أن يبادر بتطهيره. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحال أن يصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، أمر أن يصب عليه ذنوب من ماء، ولما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي وجعله في حجره بال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحال بماء وأتبعه إياه، ولأن هذا أولى وأكمل للإنسان حتى لا ينسى بعد ذلك. فبادروا أيها المسلمون بتطهير أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم إذا أصابتها نجاسة. ولا تتأخروا فإن المشروع هو التقدم. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وجعلني وإياكم من العالمين بحدوده الذين لا يخالفونها بتعد ولا قربان. اللهم إنا نسألك أن تبعدنا عن المحرمات، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجلئا، عاما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تمنع فضلك عنا بذنوبنا، اللهم عاملنا بعفوك فإنك أهل العفو والمغفرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتخلية وتحلية، إلا بتخلية القلب من الشرك والنفاق والحقد والبغضاء للمسلمين، ومن وتحليته بالتوحيد والإخلاص ومحبة المؤمنين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطهور شطر الإيمان، فاتقوا الله عباد الله، طهروا قلوبكم من الشرك والنفاق في عبادة الله، ومن الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله، طهروا أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم من النجاسات والأقدار، استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر. أيها الناس، إن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق عليهما، ولكنه كبير في الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أن يسعى بين الناس بالإفساد بينهم، فينقل كلام هذا إلى هذا حتى يتباعد الناس ويتفرقوا بسبب نميمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. إن من الخطأ الذي يؤسف له أن بعض الناس يبول ثم يقوم من بوله، لا يبالي بما أصابه منه ولا يستنزه منه بماء ولا أحجار، ثم يذهب يصلي وهو متلوث بالنجاسة، وهذا من كبائر الذنوب، ولا تصح الصلاة على هذه الحال. ومن الخطأ المقابل لهذا أن بعض الناس يبالغ في التنزه من البول، فتجده يحاول أن يعصر ذكره حتى تفسد مجاري البول، وحتى لا تمسك البول بعد ذلك، فيحصل معه سلس البول بمثل بسبب هذا التعصير. ولهذا نقول: كن وسطا بين الإفراط والتفريط، إذا انتهى البول فاغسل رأس الذكر وما أصابه من البول فقط، ولا حاجة إلى مسح الذكر ولا إلى عصره، فإن هذا من الأمور البدعية، كما حقق هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وهو من أسباب فساد المجاري، وهو من أسباب حصول الوسواس. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عجيبة مفيدة، قال: إن الذكر مثل الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، أي إن عصرته فإنه يكون به السلس، وإن تركته فإنه يقر ولا يحصل منه هذه المفسدة. فكونوا أيها المسلمون بين الإفراط والتفريط في هذه الأمور، فإن دين الله عز وجل بين الغالي فيه والجافي عنه. أيها المسلمون، إن من المهم أيضا، بل هو أهم، أن تتطهروا من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم الله به، وكما جاءت به سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فكونوا عند إرادة الوضوء كونوا مستحضرين أمر الله عز وجل به، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكونوا مستحضرين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لتحققوا بذلك ركني العبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. سموا عند الوضوء، والتسمية عند الوضوء سنة، إن قام بها الإنسان كان وضوءه أكمل، وإن لم يقم بها فلا حرج عليه، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في أحاديث التسمية على الوضوء، قال: لا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الذين يذكرون صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلمون عن التسمية، ولكن لو صح الحديث بها فإن السكوت عنها لا يدل على عدمها، ولكن الأحاديث فيها ضعيفة. ولهذا كان القول الراجح أن التسمية على الوضوء سنة وليست بواجبة، فإن قام بها الإنسان فهو أكمل، وإلا فلا حرج عليه. واغسلوا أكفكم 3 مرات، ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم اغسلوا وجوهكم ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية، ثم اغسلوا اليد اليمنى ثلاث مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق وهو مفصل الذراع من العضد، ثم اليسرى مثل ذلك. وهنا أقف لأنبه على مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس عند غسل اليدين بعد الوجه لا يغسل إلا الذراع فقط ولا يغسل الكف، وهذا لا يجزئه ولا يصح الوضوء به، بل لا بد أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، لأن الله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق. ومن المعلوم أن الكف من اليد باتفاق أهل اللغة. ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا، وما نزل من الرأس عن منابت الشعر المعتاد فإنه لا يجب مسحه، والأذنان من الرأس فيجب مسحهما. يدخل الإنسان سباحتيه وهما الأصبعان بين الوسطى والإبهام، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم اغسل الرجل اليمنى ثلاث مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم الرجل اليسرى مثل ذلك، والكعبان والمرفقان داخلان في الغسل. أيها المسلمون، هذا هو الوضوء الأكمل، وإن اقتصر الإنسان على غسلة واحدة فلا بأس، وإن اغتسل على غسلتين فلا بأس، وإن غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا فلا بأس، لأن الأمر في هذا واسع. وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين إن خرجتا، وإذا كان على الرجلين خف أو جورب أو نحوهما مما يلبس على الرجل، سواء كان من القطن أو من الصوف أو من الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقا أو رقيقا، فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الملبوس طاهرا، فإن كان نجسا لم يجز المسح عليه، لأن مسحه بالماء لا يزيده إلا تلوثا، ولأن الغالب أن الماسح يصلي في هذا الوضوء، ولا تصح الصلاة في خف النجس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعليه وفيهما قدر، فأخبره جبريل بذلك فقلعهما وهو في صلاته. والشرط الثاني أن يلبسها على طهارة، فإن لبسها على غير طهارة لم يجز المسح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم عند وضوئه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فإن أصابت الإنسان جنابه لم يجز المسح على الخفين ولا على الجوربين ولا على العمامة أيضا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وهناك شرط رابع، وهو أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح عليهما بعد الحدث وتنتهي بانتهائها، لأن منتهى المدة يعرف من أولها. فمثلا إذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس خفين ونقض وضوءه في الضحى ثم توضأ لصلاة الظهر عند أذان الظهر ومسح على خفيه، فإن المدة تبتدئ من الوقت الذي مسح فيه أول مرة وهو عند أذان الظهر، فيستمر يمسح إلى مثله من اليوم التالي إن كان مقيما، أو إلى تمام ثلاثة أيام إن كان مسافرا، إلا أن تصيبه جنابه فإنه يقلعهما ويغسل رجليه مع سائر جسده. وإذا تمت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك ولا تنتقض طهارتك بتمام المدة حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، فإذا تطهر الإنسان قبل انتهاء المدة فقد تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي. وعلى هذا فمن قال إن المدة إذا تمت بطل الوضوء فعليه الدليل، لأنه قال خلاف الأصل. وكذلك من مسح على شيء ثم خلعه فإن طهارته لا تنتقض بخلعه، بل تبقى على ما هي عليه حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء المعروفة، وذلك للعلة التي ذكرناها، وهي أنه إذا مسح فقد تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض طهارته إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن الإنسان إذا خلع الجورب أو الخف انتقض وضوءه، وعلى هذا فيبقى على ما كان عليه. وقد قاس أهل العلم الذين يقولون بهذا القول الراجح، قاسوا هذه المسألة على رجل مسح على رأسه وفيه شعر ثم حلقه بعد ذلك، فإن طهارته لا تنتقض، ولا أثر لكون المسح على الرأس أصليا وعلى الخف فرعيا، لأن هذا لا يؤثر في العلة. أيها المسلمون، أسبغوا الوضوء رحمكم الله على الوجه المطلوب منكم، فقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه فضل عظيم في الوضوء. أيها المسلمون، تطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقربوا الملائكة جنبا إلا أن يتوضأ، ولا تناموا على جنابه، فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل، وإن لم يتيسر فتوضؤوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم، هذا هو الأفضل. وإن نام الإنسان على جنابه فإنه على جنابة بلا وضوء فإنه إما واقع في مكروه أو في محرم أو لا بأس عليه، على خلاف بين العلماء في ذلك. والواجب في الغسل أن يعم بدنه بالماء مرة واحدة، فلو فرض أن شخصا غمس في بركة حتى غطى الماء جميع بدنه وخرج بنية الغسل كان ذلك كافيا بعد أن يتمضمض ويستنشق. ولكن الأفضل أن يغسل كفيه ثلاثة، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ، ثم يفيض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده. ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل، لأن الغسل كاف عن الوضوء بدلالة الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وضوءا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ماء أصابته جنابه فقال: خذ هذا فأرقه، أو قال: فأفرقه على نفسك، ولم يذكر له الوضوء. ولكن الوضوء في أول الغسل هو الأفضل كما سمعتم. ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب عليه غسله، فإن كان يضره الغسل دون المسح وجب عليه مسحه، فإن كان يضره حتى المسح تيمم عنه. وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر، أو لزقة مشدودة على جرح، أو ألم مسح عليه، أو لزقة مشدودة على جرح أو على ألم مسح عليه حتى يبرأ، سواء في الحدث الأصغر أم الجنابة. والمريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء لعجزه عنه أو تضرره باستعماله يجوز له أن يتيمم حتى يزول عذره. والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له أن يتيمم حتى يجد الماء، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وفي هذه الآية الكريمة، وهي قوله: ولكن يريد ليطهركم، وبهذا الحديث الشريف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به، دليل على أن التيمم مطهر. وعلى هذا فإذا تيممت لصلاة وبقيت على طهارتك إلى وقت الصلاة الأخرى فلا حاجة إلى إعادة التيمم مرة ثانية، لأن التيمم الأول طهرت به بدلالة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن متى وجدت الماء وجب عليك أن تستعمله، فإن كنت متيمما عن حدث أصغر وأردت الصلاة فلا بد من الوضوء، وإن كنت متيمما عن حدث أكبر وأردت الصلاة فلا بد من الوضوء فلا بد من الغسل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولما حضر الماء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل به. فدل هذا على أن طهارة التيمم طهارة مؤقتة بزوال العذر لا بخروج الوقت أو بدخوله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا ممن يقول سمعنا وأطعنا، ولا تجعلنا ممن يقول سمعنا وعصينا، إنك جواد كريم. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإليه المآب والمنتهى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله على الورى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى. أما بعد أيها الناس، فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا بد أن يكون الإنسان متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، لا بد أن تكون ثيابه طاهرة، لا بد أن تكون بقعته التي يصلي عليها طاهرة، لا بد أن يكون بدنه طاهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه حين علم أن بهما قدرا، وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس ما فيه نجاسة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ليطهر المكان الذي بال فيه، وقد بال الأعرابي في جانب من المسجد، وهذا دليل على وجوب تطهير محل الصلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وهذا دليل على وجوب تطهير البدن من النجاسة. إذن لا بد من اجتناب النجاسة في أمور ثلاثة: في بدن الإنسان، وفي ثيابه، وفي محل صلاته. ولكن إذا صلى الإنسان محدثا بحدث أصغر أو بحدث أكبر، جاهلا أو ناسيا، فإنه يجب عليه إعادة صلاته إذا علم بذلك أو ذكر. مثال هذا: رجل نقض الوضوء ولم يتوضأ ثم صلى وقد نسي أنه نقض الوضوء، فإذا ذكر أنه لم يتوضأ بعد نقضه فإنه يجب عليه إعادة صلاته. وإذا كان في أثناء الصلاة وذكر ذلك فإنه يجب أن ينصرف منها، فإن كان مأموما أو منفردا فلا إشكال، وإن كان إماما فإنه يجب عليه أن ينصرف ويقول لمن وراءه: تقدم يا فلان أكمل بهم الصلاة. وإن انصرف ولم يقل ذلك فإن للمأمومين الخيار بين أمرين، إما أن يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة، وإما أن يتموها فرادا. ولا دليل على أن صلاة المأمومين تبطل في مثل هذه الحال. وكذلك لو كان جاهلا بما نقض وضوءه ثم علم بعد ذلك، مثل أن يأكل الإنسان لحم إبل ولم يعلم به إلا بعد أن صلى، فإنه يتوضأ ويعيد صلاته. أما النجاسة التي على الثوب أو على البدن أو في البقعة فإنه إذا صلى في هذه الحال، أي وهو متلوث بالنجاسة، هو أو ثوبه أو المكان الذي يصلي فيه، جاهلا بذلك أو ناسيا، فإنه لا إعادة عليه. مثال هذا: رجل كان في ثوبه نجاسة ولكنه لم يبادر بغسلها، فصلى ناسيا ثم ذكر بعد أن سلم من صلاته، فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه قدرا لم يستأنف الصلاة من أولها، بل بنى على ما مضى منها وأتم صلاته. وهذا دليل خاص في هذه المسألة. أما الدليل العام فهو قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولكن ها هنا مسألة ينبغي للمسلم أن يتفطن لها، وهي أنه إذا أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه أو في المكان الذي يصلي فيه، فإن السنة والأولى والأكمل أن يبادر بتطهيره. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحال أن يصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، أمر أن يصب عليه ذنوب من ماء. ولما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي وجعله في حجره، بال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحال بماء وأتبعه إياه. ولأن هذا أولى وأكمل للإنسان حتى لا ينسى بعد ذلك. فبادروا أيها المسلمون بتطهير أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم إذا أصابتها نجاسة، ولا تتأخروا، فإن المشروع هو التقدم. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وجعلني وإياكم من العالمين بحدوده الذين لا يخالفونها بتعد ولا قربان. اللهم إنا نسألك أن تبعدنا عن المحرمات، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجلئا، عاما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تمنع فضلك عنا بذنوبنا اللهم عاملنا بعفوك فإنك أهل العفو والمغفرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.